الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، منها أن جمعنا في هذا المجلس لنطلب العلم ونتفقه في الدين، نسأل الله الإخلاص والقبول. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة العاشر من صفر لعام 32400 الموافق ليلة 14 من الشهر الأول لعام 11 و2000. محدثكم أخوكم من الكويت سالم بن سعد الطويل. ما فتح؟ طيب، قد وقفنا في هذه الرسالة الدروس المهمة لعامة الأمة الشيخ العلامة المفتي المحدث عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على الموسومة بالدروس المهمة لعامة الأمة على الدرس العاشر سنن الصلاة. أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس العاشر سنن الصلاة. سنن الصلاة ومنها: أولا، الاستفتاح. الثاني: جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده. الثالث: رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. رابعا: ما زاد عن الواحدة في تسبيح الركوع والسجود. خامسا: ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. السادس: جعل الرأس حيال الظهر في الركوع. سابعا: مجافات العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود. الثامن: رفع الذراعين عن الأرض حين السجود. التاسع: جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين. العاشر: التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. الحادي عشر: الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء. الثاني عشر: الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول. الثالث عشر: الدعاء في التشهد الأخير. الرابع عشر: الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء، وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. الخامس عشر: الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. السادس عشر: قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا، ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد، فإنه سنة. ومن ذلك أيضا وضع اليدين على ركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع.
بارك الله فيك، جزا الله الشيخ باز خير الجزاء على هذا التفصيل الطيب، نسأل الله أن ينفعنا به. يقول: سنن الصلاة. المراد بالسنن بالتعريف الفقهي أو عند الفقهاء أو باصطلاح الفقهاء للسنن جمع سنة، وهو المستحب، هو يسمى أيضا المندوب، وهو ما أمر به الشارع أو رغب فيه من غير إلزام احترازا من الواجب، فهو من غير إلزام يترتب عليه يساب فاعله امتثالا ولا يؤثم تاركه. إن فعله فهذا أكمل، ويستفاد من هذا أن المسلم عليه أن يحرص على السنن رغبة في الأجر والثواب، لأن بعض الناس يقول: إيه سنة، إذن تجاوز لا تفعل لأنه سنة. كما أن بعض الناس يقول: مكروه، يعني ما هو بحرام افعل، هذا خطأ كبير، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن يشرع المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل من ترك المستحبات، يستحب له أن يتوب من استمراره على ترك المستحبات بحيث يحرص عليها. المستحبات كثيرة، المستحبات كثيرة والفضائل الأعمال كثيرة، لكن الذي ينبغي للمسلم أن يقضي وقته وعمره قدر ما يستطيع في كسب الحسنات والتقليل من السيئات. ودائما السنن هي بمثابة الحرز والحامي والحافظ للفرائض، الذي غالبا يعني يحرص على السنن من باب أولى سيحرص على الفرائض والواجبات، والذي يفرط في السنن يوشك أن يفرط في الواجبات والفرائض. لذلك هي كالسياج والحماية للفريضة، كما أن هذه السنن المستحبة سواء في الصلاة أو في غيرها متممات للواجبات، حتى أن المرء يوم القيامة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قصرت به أعماله قال الله عز الملائكة انظروا هل لهم التطوع، فينظر في التطوع لترميم وسد الخلل في الواجبات. لذلك كلما حرص المسلم على الاتيان بهذه السنن كلما زاد أجره وارتفعت درجاته. كذلك هذه السنن تزيد المسلم ماذا؟ خشوعا، لأن من أسباب الخشوع هو امتثال صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. كلما تمثلت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلما زاد خشوع، وأنتم تعلمون أن الخشوع روح الصلاة ولب الصلاة، والله عز وجل يقول في كتابه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فأول وصف ذكر لهم الخشوع، بل ذهب بعض العلم إلى وجوب الخشوع، قال الخشوع واجب في الصلاة، هذا قول اختاره بعض العلم منهم الشيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان البعض قال أنه يعني سنة ومستحب وروح الصلاة ولب الصلاة وفضله عظيم لكن لا يبلغ درجة الوجوب. أرى أقول أن هناك من قال بوجوب الخشوع، ومن وسائل الخشوع أقول لكم ماذا؟ التمثل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ففي سنن يا أخوان لا تكلف المسلم شيئا، لا تكلف المسلم شيئا، يعني مثلا يرفع يده إلى صدره بعضهم ينزلها، يعني كان وضع الكسالة كما يقول الشيخ الثمين رحمة الله، وضع الكسالة، بعض ما يرفع يديه حذو منكبيه أو أذنيه في إيش المواضع التي تشرع فيها رفع اليدين، مع أن هذا أمر ما يكلف شيء. بعضهم يبخل على نفسه أن يكرر التسبيحات، مع أننا نتكلم كثيرا في الحق تارة وفي الباطل تارات ونصرف بالكلام، فإذا جينا للصلاة بعضنا يقتصر على تسبيحة دون أن يكرر التسبيحات، أو بعضنا لا يحفظ من الأدعية إلا النذر اليسير ونحو ذلك. فأقول يعني العناية بالصلاة في الحقيقة عنوان يعني الخشوع وعنوان الاستقامة، والإنسان قدره بمحافظته على صلاته وخشوعه فيها والدوام عليها. لذلك نتفقه في هذه السنن ونجتهد في تحقيقها والإتيان بها، لا نفرط بها بصفتها لأنها سنة. نعم لو تركت صلاتك الصحيحة، لكن الأكمل والأفضل أن تأتي بها. قال سنن الصلاة ومنها الاستفتاح. الاستفتاح سمي استفتاح وهو عبارة عن دعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه تستفتح به الصلاة. فأول أركان الصلاة كما تعلمون القيام، ثم تكبيرة الإحرام، وهذا ركنان، ثم يبدأ قبل كل شيء بدعاء الاستفتاح، والأدعية المأثورة معروفة مشهورة، منها أن يقول مصلي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو يقول غير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من أهل العلم حتى من الصحابة من استحب سبحانك اللهم وبحمدك وفضله على غيره، قال لأنه فيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ففيه كلمة التوحيد ففضله على غيره، وهو في مسلم وذكر عمر الخطاب يعني أيضا روي من كلام عمر وهو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لكن اللي في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي، واللهم باعد بيني وبين خطاياي أصح وهو في الصحيحين، لأن كما تعلمون أصح الحديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، لكن الحديث الثاني أو الدعاء الاستفتاح الثاني يفوقه لاشتمالي على كلمة التوحيد لا إله غيرك. ويستحب المسلم المصلي أن يأتي بهذا تارة وهذا تارة حتى يصيب السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تارة وهذا تارة فيصيب السنة بهذا وهذا، وأيضا حتى يتفكر فيما يقول ويتدبر ما يقول. لو اعتاد دعاء واحدا أو استفتاحا واحدا لا قاله هكذا بسرعة من غير أن يتدبر، لكن لو تارة يختار هذا وتارة يختار هذا وتارة يختار هذا فإنه حينئذ سيتدبر ماذا يقول، لأنه يريد الدعاء الفلاني أو الدعاء الفلاني. طيب هذا مستحب. ثاني قال جعل كف اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده. هذه السنة فيها أكثر من مسألة. المسألة جعل كف اليد اليمنى على اليسرى، اليمنى على اليسرى هذا بالإطلاق اليمين على اليسار. جاء في السنن أنه كيف أو في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الوضع، يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرزق والساعد، باطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى والرزق والساعد. وجاء أيضا أنه يمسك باليمنى الساعد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة من تفسيرات الحديث أي أن يضع يده على خاصرته أو يديه على خاصرته، أو قد يكون على خاصرته يعني يضع اليمين على الخاصرة اليمنى واليسار على الخاصرة اليسرى، أو كلاهما يضعهم على خاصرته. السنة إذن أن يضع باطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى والرزق والساعد، أو أيضا سنة أخرى يقبض الساعد. ليس من السنة أن يقبض المرفق وإنما يقبض الساعد، وليس من السنة أن يضع أصابع باطن أصابع اليمنى على ظاهر أصابع اليسرى، وإنما يقدم ذلك فيضع باطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى والرزق والساعد. أين يضعهما؟ هذه مسألة أخرى. الشيخ يقول هنا يضعهما فوق الصدر، فوق الصدر يعني ليس على البطن ولا على السرة وليس على النحر يرفعهما جدا، وإنما على الصدر، والصدر معروف القفص الصدري يبدأ نهايته بدايته ونهايته أعلى البطن إلى قبل النحر، فيضع هذا على هذا. إذا كان هناك مضايقة للآخرين يحاول ينزل ويصعد حسب ظروفه، لكن بعض الناس يكسر، بعضهم يضع على السرة وهو قول بعض المذاهب إلا أنه لا يصح. الغريب عند في مذهب بحنيفة أن النساء يضعن على الصدر والرجال يضعن على السرة، فهذا لا أصل له التفريق بين الرجال والنساء، ولكن السنة وضعهما على الصدر. الحديث في وضع مع الصدر يحسن بعضها العلم، وهو يعني أحسن ما قيل وأحسن ما ورد في الأحاديث من حيث الصحة في وضع أين تضع اليدين. كذلك يدل عليه من حيث الاستنباط أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة التي ذكرناها اللي هو أن تمسك إيش تقبض بيمناك على الساعد، وحتى تقبض على الساعد ما يمكن يكون إيش على السرة، لابد أن ترفع عمل الصدر حتى يكون القبض صحيحا. فممكن أيضا يستأنس بهذا على أن الوضع يكون على الصدر. المسألة الثالثة في هذه النقطة قال قبل الركوع وبعده، يعني عرفنا احنا وضع السجود وضع اليدين، والآن نريد أن نعرف وقت وضع اليدين أو الحالة التي قال الشيخ قبل الركوع وبعده. أما قبل الركوع يعني أثناء القراءة فهذا ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام، والقيام الأول ما في شك ولا اختلاف أنه قيام. لكن إذا ركع ثم اعتدل، استدل الشيخ بن باز وغيره بمن قال بأن يضع يديه على صدره بعد الاعتدال، قال بما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما في القيام، فالقيام قبل الركوع اسمه قيام وبعد الركوع اسمه قيام، فيصلح هذا الحديث يضعهما على صدره في القيام فيقول هذا اسمه قيام وهذا اسمه قيام، والذي يفرق بين القيام الأول الذي قبل الركوع والقيام الثاني الذي بعد الركوع فليأتي بالدليل. قال يضعهما في القيام وهذا قيام. طبعا هذه المسألة كما تعلمون مشهورة، أن صار خلاف بين الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمة الله عليهما، ولم يفسد للود قضية كما قالوا، يعني استمر حبايب والحمد لله حتى توفاهم الله. وكتب الشيخ ابن باز رسالة في الرد على الشيخ الألباني، في رسالة من ثلاث رسائل الصلاة منها هذه المسألة ورد فيها على الألباني. طبعا الألباني رحمة الله عليه يقول أن الوضع اليمنى اليسرى في الصلاة في القيام فقط الأول، أما بعد الركوع فلا. وقال أن وضعهما على الصدر بعد الاعتدال بدعة. شوف الدليل أنه قال إيش بدعة. طبعا الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول، يقول يعني من لم يظهر له الدليل لا يقول بدعة، فليقول مثلا خلاف السنة ولم يظهر لي، فالقول بالبدعية يعني كبير. المهم الشيخ البارح طبعا بما استدل قال كان يضعهما على صدره في القيام. إذا اعتدل من الركوع نحتاج إلى دليل صريح صحيح يقول ثم وضع كفيه على صدره، لأن كل هيئات الصلاة من أول إلى آخرها حتى وضع النظر، النظر اللي يتحرك حدد أين يكون، فهو موضع السجود إلا في قراءة التشهد فينظر إلى السبابة. كل الجلسات وكل الهيئات وكل الحركات وكل السجود وكل الركوع وكل القيام ووضع الأصابع متفرجة كل 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 جاءت في أدلة خاصة، فلو كان هذا السنة لكان يأتي فيه حديث خاص أنه ثم فلما رفع وضع، لكن ما فيه. فإذا يعتدل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجع كل عضو مكانه، يعني تعتدل فقرات الظهر وترجع كل عضو مكانه. وقال الأصل عضو الإنسان مولود إيش ممتد اليدين، فهذا مكان الوضع له. أولئك إيش يقولون؟ قال حتى يرجع كل عضو مكانه يعني كما هو قبل الركوع. فصار هذا الخلاف، وعلى كل حال كما قال الشيخ ابن باز سواء وضعهما أو لم يضعهما أو حتى لو لم يضع في كل الصلاة فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إن وضع يديه كفيه بعد الركوع فحسن، وإن لم يضعهما فحسن. الشيخ الألباني رحمه الله عليه يقول كلام هذا الإمام أحمد كلامه يدل على أن هذه المسألة ليس فيها دليل. قال لأنه لو ظهر الإمام أحمد رحمه الله تعالى دليل على وضع اليدين لما قال إن وضعهما حسن وإن لم يضعهما حسن، لقال إيش؟ فقط وضعهما حسن. فكونه قال إن وضعهما حسن وإن لم يضعهما حسن يعني ما فيه دليل حتى عند الإمام أحمد. لكن مثل ما فصلت لكم، وقد يكون هناك تفصيلات أكثر مما ذكرت لكم، لكن المسألة تحتاج إلى تنافر قلوب أو هجوم بعضنا على بعض، إن اقتنعت بهذا فافعل وإن اقتنعت بهذا فافعل. إيش رأيكم لو تارة يفعل وتارة لا يفعل؟ ها؟ هذا غلط، لأن إذا غلب على ظنك أو رجع عندك بأنه يفعل افعل، لماذا تتركه تارة؟ وإذا غلب على ظنك أنك لا تفعل فلا تفعل، فلماذا تفعله تارة؟ وهذا كما قال البعض في الهوي إلى السجود، بعضهم قال يقدم اليدين وبعضهم قال يقدم ركبتين، بعضهم قال إيش تارة الركبتين وتارة اليدين، هذا خطأ، هذا لم يصب السنة. متى يلجأ إلى هذا أنك تارة تفعل تارة تفعل؟ إذا كان كل من الأمرين قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تدرك السنة فتفعل هذا تارة وهذا تارة. طيب ثالثا قال رفع اليدين مضموتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. أفادنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في هذه الفقرة بهذه السنة، وسبق معنا أن قلنا ماذا؟ أن هناك فرق بين ماذا وماذا؟ بين التكبير ورفع اليدين. فالتكبير هو قول الله أكبر، أما رفع اليدين رفع اليدين، حتى أن من رفع اليدين ما ليس في معه تكبير اللي هو بعد الاعتدال من الركوع، تقول سمع الله حمده فيها رفع اليدين. الآن لا يتكلم الشيخ عن التكبير، يتكلم عن رفع اليدين. تقدم معنا أن التكبير الإحرام ركن، تكبيرات انتقال واجبات، أما رفع اليدين فمستحب. أكد هذه المواضع التي ترفع فيها اليدين أو ترفع فيها اليدين تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام يكبر مع التكبير، يرفع عفوا مع التكبير أو يرفع بعد التكبير أو يرفع قبل التكبير، كله وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا أيضا لو قلت الله أكبر ثم رفعت، أو أنت ترفع تقول الله أكبر، أو ترفع صامتا تضع يدك اليمنى على اليسرى على صدرك ثم تقول الله أكبر، هذا كله سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صفة رفع اليدين يقول مضمومة الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين. عندنا الآن أكثر المسألة في تتعلق بالرفع اليدين، أولا مضمومة الأصابع، يعني إيش؟ لا ترفع مفرجة الأصابع. لماذا؟ قال لو كان السنة تفريج الأصابع لورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كونه قال رفع اليدين ولم يقل مفرجة لأن التفريج خلاف الأصل، الأصل أن الإنسان صابعه مضمومة ليست إيش؟ مفرجة، فلذلك يقول إيش؟ مضمومة الأصابع. ممدودة، ممدودة يعني خلاف إيش؟ مقبولة. تفريج يعني ابعاد بعضها عن بعض، هذا اسمه تفريج. المد والضم يعني اذا قبضت هذا اسمه ايش؟
ضم.
اذا بسطت قال عنه مد، فتكون اصابع يعني ما ممدودة وليست مقبولة. طيب الى اين يرفعهما؟ قال حذو المنكبين او الاذنين. بعض العلم يقول هذه السنة حذو المنكبين، وبعضهم يقول حذو المنكبين سنة أخرى، بعضهم يقول لا هي بين هذا وهذا، فبعض الرواة عبر أن إيش حذو المنكبين، وبعضهم عبر حذو الأذنين. لكن لو أنه بين الأذنين والمنكبين فقد أتى بالسنة. وقد يقال أن هذه سنة وهذه سنة، يرفعهما إما حذو منكبين أو حذو أذنين. بعض الناس يرفع فوق أذنيه، هذا لا غلط. وبعض الناس ما أدري هذا تسربت لنا في المدارس من صغار، ما أدري إلا اليوم يدرسونه ولا لا، يمس بالإبهام شحمة الأذن، هذا موجودة ولا انتهت الحين؟
لا موجودة
لحد الآن. من فيكم يدرس الابتدائي أو على الأقل يدرس الابتدائي؟ هذا لحد الآن يقولونها في المدرسة يعني مقررة ولا مدرسين أول؟ خلي شوفنا، أقصد أنا أذكر في المدارس يعلمونا إياها. هذا لا أصل لها، اللي هو إيش؟ أن يمس بإبهامه شحمة الأذن، وإنما حذو منكبيه أو حذو أذنيه. طبعا أصابع ممدودة مضمومة، بعد لا يتعمد يعني يضمها زيادة، لا خلي يعني كالوضعها المعتاد، ليس الضم المراد به أن إيش يحرص على أن تكون مضمومة كأن لا فراغ بينها، لا يعني على وضعها المعتاد وأن تكون ممدودة ليست إيش مقبوضة. بالنسبة وجه الأصابع لم يتطرق لها الشيخ، يعني يستقبل بهم القبلة، لأنه إيش يجعلهم اتجاه وجهه ولا إيش ماذا شلون تصير بعد ها، يعني الظهر البطن على الوجه ولا باطن الكف على الوجه، وإنما يجعلهما اتجاه القبلة. وبعض الناس قد يكون مثلا ينكس يده تنكيس أو يقلبها قلب أو يضمها أو كذا، كله خطأ، لكن يعني يستقبل فيهما القبلة قائلا الله أكبر. طيب أفادنا الشيخ أيضا المواضع التي يكون فيها الرفع، فقال يعني رفع اليدين من الأصابع من دون حذو المنكبين أو الأذنين عند تكبير التكبير الأول اللي هو تكبيرة الإحرام، هذا واضح. وعند الركوع يرفع يديه ويقول الله أكبر، طبعا متى يقول الله أكبر؟ وهو قائم ولا أثناء الركوع ولا بعد ما يركع ويستقر؟ أثناء الركوع كما تقدم الدرس الماضي. ما يقول الله أكبر بعد أن يركع، ولا يركع وهو صامت، وإذا ركع قال الله أكبر سبحان ربي العظيم. يعني بعض الناس يجعل التكبير متى؟ مع تسبيحات الركوع، كما يجعل بعضهم التكبير مع تسبيحات السجود. لا، هو يكبر حين يركع ويكبر حين يسجد في المسافة هذه. لو أنه بدأ بها وانتهى منها أثناء الركوع لا بأس، أما يجعلها كلها أثناء الركوع، يركع صامت وإذا ركع قال الله أكبر سبحان ربي العظيم، هذا خطأ. ها؟ أو بعضه قائم الله أكبر بعد يركع وصامت، يجعل كأن التكبير مع القراءة، هذا خطأ. وإنما الصواب أن يكبر أثناء لها لرفع اليدين، يرفع اليدين ويكبر. طيب، للركوع، إذا رفع من الركوع بعد ما يرفع، يعني أول ما يرفع يعتدل يرفع يديه، واضح؟ هذا الموضوع الثالث، وهذا فيه حديث ابن عمر حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يفعل ذلك. قال وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة، يعني في الصلاة ذات ذات التشهدين، ليس ضرورة رباعية، حتى الثلاثية صلاة المغرب، إذا قام من التشهد الأول الثالثة رفع يديه. هنا وقع خلاف الشيخ الألباني رحمة الله عليه، طلابه ما زالوا، وكنا احنا اول، ان المدرسة التي قامت السلفية في الكويت اللي يعني رضع السلفيون بدايتها كانت ترى مدرسة الألباني رحمة الله عليه، اكثر السنن واكثر الكتيبات واكثر الأشرطة اول ما بلغت الكويت، وكنا على جميع اختياراته وجميع آراءه وجميع له علينا بعد الله عز فضل كبير رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا خيرا. ماذا يفعلون وماذا كنا نفعل نحن أيضا؟ لما ينتهي الواحد من التشهد الأول يرفع يديه وهو جالس، ثم يقوم للركعة الثالثة، واضح؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للثالثة رفع يديه، تأول وإذا قام للثالث رفع يديه، يعني إذا أراد أن يقوم، كقوله جل وعلا وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أخذ ظاهر هذه الآية وإذا قرأت القرآن فاستعذ، إذا قرأته فاستعذ، لما أخذ من قراءتك قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن السنة جاءت مفصلة إيش؟ أنه يستعيذ ثم يقرأ، صح؟ فمعنى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. فأخذوا بهذا الحديث أيضا، كان إذا قام إلى الثالث رفع يديه، قال إذا قام يعني يرفع، يعني إذا أراد أن يقوم رفع وقام، فتجده الموجود، صح؟ أنا شوف الحين قل جدا يعني في الكويت اللي يسوونه، لكن لا يعني بعض الناس يعرفه قليل، لكن أذكر أول كل الشباب السلفيين حتى أنا واحد منهم نرفع عن هذا بعدين نقوم. ليش؟ لأن الألباني يقول كذا. زين، طيب، أخذوا بظاهر الحديث ولا تأولوه؟ تأولوا الحديث إذا قام، ليس إذا أراد أن يقوم، لكن حملوا على إذا أراد أن يقوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إذا دخل الخلاء ولا إذا أراد أن يدخل؟ إذا أراد، إذا دخل معناه إذا أراد. فقالوا كان إذا قام الثالثة. شيخنا عثيمين رحمة الله عليه يقول ظاهر اللفظ ماذا؟ ظاهر اللفظ إذا قام، فيقول الرفع يكون بعد ما تقوم، وتريد أن تبدأ بالركعة الثالثة قبل أن تقرأ ترفع. قال هذا أولا موافق لظاهر الحديث إذا قام، ليس إذا أراد أن يقوم. ثانيا قال لأن النصف الثاني من الصلاة يختلف عن النصف الأول من الصلاة في أكثر من وجه، فهذا الرفع مع عند القيام بمنزلة إيش؟ تكبيرة الإحرام. ما الذي يختلف النصف الثاني من الصلاة عن النصف الأول؟ قال النصف الثاني القراءة فيه سرية، النصف الأول القراءة فيه جهرية، النصف الثاني الاقتصار على قراءة فاتحة، النصف الأول فاتحة مع ما تيسر من القرآن، النصف الثاني أقصر، النصف الأول أطول. فهذا جزء من الصلاة وهذا جزء من الصلاة، فهنا إشارة أنك دخلت في القسم الثاني بأحكامه، ها؟ ترفع في الموضع نفسه الذي رفعت فيه إيش النص الأول، وأخذنا بظاهر الحديث. فيقوم الشيخ عثيمين إذا وقف قبل أن يبدأ بالقراءة الثالثة رفع اليدين تكبير مع القيام، لكن هذا أراد رفع، فتكون بمنزلة الرفع مع تكبيرة الإحرام. هذا القول وهذا القول، وفصلت لكم ما الله يسر، اقتنعت بهذا وهذا، يعني الأمور سهلات كما يقال. طيب، رابعا قال وما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود، يعني الواجب أن تقول على الأقل مرة واحدة أو أقل شيء تقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم في الركوع، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. يستحب أن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، يستحب أن تكرر ذلك مرتين ثلاث أربع إلى عشر إلى خمسة عشر، قد يكون إنسان يصلي قيام ليل ركوع طويل نحو قيامه فيسبح ما شاء الله لهن يسبح، لكن القدر الواجب كم؟ أن يقولها مرة واحدة. إذن أكثر من واحدة من مستحبات الصلاة. طيب، الركوع أيضا فيه يعني تعظيم الرب عز وجل كما أخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أما الركوع فعظم فيه الرب، والحديث هذا دال على أن من أسمى الله الرب يستدل بحديث أما الركوع فعظم فيه الرب. وأما السجود قال فأقرب ما يكون عن ربي وهو ساجد، قال فأكثر من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، يعني حري وأولى أن يستجاب لكم، لأن هذه هيئة يحبها الله عز وجل وهي غاية الذل، والذل هو العبودية لله عز وجل. هذه عبودية أن الإنسان يضع أشرف ما في جسده وهو الوجه في الأرض لله سبحانه وتعالى. طيب، خامسا ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، الواجب يقول ربنا لك الحمد، يسمى هذا إيش؟ التحميد. عرفنا في شيء اسمه إيش؟ التسميع حال القيام من الركوع، حال الاعتدال من الركوع إلى القيام. فإذا اعتدل قال ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. إذا زاد مما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، حق ما قال لك العبد وكل لك العبد، اللهم لا معي ما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فهذا مستحب، أو هذا إيش مستحب، أو يقول غير ذلك مما ورد. وكتاب الشيخ الألباني رحمه الله صلى الله عليه النبي عليه السلام الأصل الكبير حافل بالأدلة مع تخريجها مع تصحيحها الصيغ الواردة الأذكار الواردة، شيء طيب يرجع للمسلم ويستفيد منه. المهم أن ما زاد عن التحميد فهو مستحب، وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، لأن بين السجدتين ماذا تقول؟ رب اغفر لي، لو قلت رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي هذا مستحب. ومستحب أيضا تأتي بأدعية وردت كان تقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني، هذا حفظت يا مرة صغير من صلاة الصلاة والحمد لله صارت معي سهلة، تقول حق واحد أول مرة يقول صعبة، هنا أول ما جيت السبع كلمات رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني، هذا حفظ من يوم صغيرنا سبع أدوها معي صح كم؟ رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني، وتقول على طول إيش بين السجدتين، هذا مستحب القدر الواجب أن تقول رب اغفر لي. طيب، سادسا جعل الرأس حيال الظهر في الركوع، يعني هذه السنة في هيئة الركوع، الركوع ركن، وكل ما يصدق عليه عرفا بأن هذا فلان ماذا فاعل هو في الركوع، أو جيت الإمام لقيت راكع تقول هذا راكع، كيف عرفنا راكع؟ يعرف الناس الهيئة الفلانية هذه اسمها ركوع، قد الإنسان ينخفض زيادة أو يرفع قليلا، لكن السنة أن يجعل الرأس حيال الظهر في الركوع، لا يصوبه ولا يشخصه وإنما يجعل حياله، واضح؟ طيب، لو ركع انحناء قليل من رآه يقول أنه غير راكع، هذا لا يجزئه، لأن الركوع هنا يا إخوان يعني بما تعرف عليه الناس، لكن إذا انحنى أكثر ومن رأى يقول أنه نعم راكع يجزئه، واضح؟ طيب، لكن الصفة الكاملة المستحبة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعل رأسه حيال الظهر، جعل الرأس حيال الظهر في الركوع. سابعا، مدافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود، يعني لا ينضم كأنه أرنب يضم ايش بعضه إلى بعض، وإنما يجافي. ها؟ يعني بعض الناس ترى من كبر بطنه ما هم فهم في رجال، لو بجافي ما يقدر ما شاء الله لاصق البطن بالفخذ، لكن لو ناس اللسان يعني الرشيق، الله يرزقني وإياكم رشاقة، المهم يجافي، لا يضم بدنه كأنه أرنب مثل ما قلت لكم، ولا ينبطح أقرب ما يكون كأنه منبطح وليس ساجد. هنا أيضا بعض الناس يمد حيل كأنه إيش شوي ينبطح، هذا أيضا غطاء. السجود معروف، ولذلك من مستحبات أن يجافي من إيش عضدي عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين. ثامنا، رفع الذراعين عن الأرض حين السجود، وهذا مستحب، وضده مكروه، وهو أن يبسط يديه بسط الكلب أو السبع فيضع المرفقين في الأرض. أحيانا تكون صلاة جماعة ومكان ضيق يعني ما يستطيع يرفع، لكن بقدر ما استطاع يرفع، لكن ما يريح عيش ويسجد على مرفقيه وإنما على كفيه ويرفع ذراعيه بقدر الاستطاعة. تاسعا، جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة نصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين، تسمى هذه الجلسة إيش؟ الافتراش. من أين أخذت الافتراش؟ لأن المصلي يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، فسمي إيش؟ الافتراش. يخرج رجله اليمنى عن يمينه وينصب القدم ويجعل أصابعه إلى الخلف إن استطاع. هذا الجلسة تكون في التشهد الأول وفي الجلسة بين السجدتين. قال جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة يجلس عليه ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين. عشرا، التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية. التورك سمي تورك لأن إيش المصلي يجلس على وركه، على وركه. يقول في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى، يعني يخرج قدمه اليسرى أسفل ساقه الأيمن. ها؟ جاءت رواية لكن بعض العلم ردها أن يجعل القدم بين الساق والفخذ، يدخلها يعني الساق والفخذ يدخل. لا، الرواية المحفوظة أنه إيش يخرج عن يساره تحت الساق يعني، وينصب اليمنى ويجلس على وركه، فتسمى الجلسة التورك. هكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا في الجلسة الأولى، هكذا افتراش، وفي الجلسة الثانية تورك. لا نعرف الحكمة من ذلك، لكن بعض العلم التمس الحكمة قال حتى من دخل عرف أنهم في أي ركعة، يعني وراء المصلين جالسين إيش قد توركوا، عرف أن هذه الركعة الأخيرة والتشهد الأخير. وإذا رأهم قد افترشوا معنى أنهم إيش أن الصلاة باقي منها الركعة الثالثة والرابعة كانت رباعية أو الثالثة كانت ثلاثية. على كل حال، قال التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، وهو الجلوس على مقعدته وجعل الرجل اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. حادي عشر، الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس لنهاية التشهد وتحريكه عند الدعاء. السبابة سميها بعض الفقهاء، ياليت الشيخ هنا أيضا استبدلها، السباحة، وهي الأصبع التي بين الإبهام والوصلة. ها؟ سميت سبابة يقال لأن الناس إذا أراد أن يسد أخذ يعشر فيها، والله ما خليك، وهذه كثير ما تحصل بالجهرة طبعا، والله ما خليك. المهم فيشيرون بها كثيرا، سميت سبابة. الفقهاء قال لماذا السبابة والسب وشتم وتذكرون بالهواش، خلينا نسميها سباحة. عرفنا السباحة الأصبع التي بين الإبهام والوسطى. لماذا نقول لكم الأصبع اللي بين الإبهام والوسطى؟ أشر لكم بسباحتي وانتهى الأمر. لا، حتى يعني من لا يراك يسمعك يعرف أنك ماذا تقول. ودرت أن تكتب، ما راح تضع صورة أصابعك، تكتب هكذا. وهكذا الفقهاء يقولون والعلماء يبينون بالكتابة. ها؟ طيب، إذن الإشارة بالسباحة في التشهد الأول والثاني. صفة هذه الإشارة يمد السباحة ولو جعلها يعني منعكفة إلى أسفل شيء ما أو مقوسة كما يقال، يقبض الأصابع الثلاثة الوسطى والخمسة والمنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بالسباحة. طيب، يقول متى يفعل ذلك؟ من حين يجلس إلى نهاية التشهد. وهذه ما يعرف السنة إلا أهل الحديث، أصحاب المذاهب الأخرى والعوام ما يعرفونها، لكن أهل الحديث وقفوا على حديث والسنن ووجدوا أن هذه الطريقة الصحيحة. يقبض الأصابع الثلاثة الوسطى والخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بالسباحة من أول ما يجلس حتى يسلم، حتى آخر التشهد. يقول الشيخ وتحريكها عند الدعاء، تحريكها عند الدعاء، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشير بها ويدعو بها، يدعو بها. فقال إذن يدعو بها يعني الحركة تأتي متى؟ عند الدعاء فقط. بعض أهل العلم منهم الشيخ الألباني قال لا، التشهد كله دعاء، فتحرك من أول ما تشير بالسبابة تبدأ بالحركة حتى تسلم. بعضهم يقول مثل الشيخ الثمين لا، عندما تأتي لفظ دعاء تحرك. مثل إيش الدعاء؟ التحيات لله للدعاء، التحيات لله الصلاة والطيبات. السلام عليك، إذا قلت السلام تحرك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أيضا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والبركة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ما في دعاء. اللهم صل تحرك على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد. إذا انتهيت من التشهد موضوع الآن ماذا؟ دعاء، استعاذ بالله من أربع، وتخير من الدعاء ما أعجبك أعجبه إليك. فماذا تفعل؟ تحرك، هذا دعاء، حتى تسلم. طيب، طبعا الشيخ الألباني يقول رحمة الله عليه أنك إيش قال إشارة ولم يقل خفض ورفع، فيخط من إيش؟ يرفع ينزل، يرفع ينزل. يقول لا، هذا لو كان هكذا لجعنا صلى أنه كان يخفضها ويرفعها. يقول لا، ما تخفض ترفعها ولم تحرك في مكانها. بعض العلم قال الصاع الصحيح الثابت أنه أشار، ما فيها حركة، بس فقط إشارة. واستبعد رواية أنه إيش يحركها ويدعو بها، فقال فقط إشارة. منه الشيخ مقبل رحمة الله الوادعي، سبحان الله متأثرين أكثر عن رحلة اليمن، شو ما حد يحرك تقريبا يعني كلهم على هذا، وضعفوا حديث إيش هذا إشارة أفعل تحريك. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول لو قلنا بأن رواية يحركها ضعيفة، رواية الإشارة تدل على الحركة. قال لأنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة لما إيش صلى قاعدا وصلوا خلفه قيام أشار إليهم أن يجلسوا. شلون إشارة الجلوس؟ لازم إيش يقول لهم؟ صح؟ حرك. لو فقط أشار هكذا ما فهموا أن يجلسوا، لكن نزل إلى تحت صارت إيش؟ فقال الإشارة تسمى حركة. طيب، الإشارة بالسباحة قلنا الثاني عشر الصلاة والتدريك على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وعلى محمد وعلى إبراهيم وعلى إبراهيم في التشهد الأول. هذا أيضا من المسائل بعض العلم يذهب إلى ماذا؟ إلى أن التشهد له صيغتان، الأول يختلف عن الثاني. الأول كما نقول يعني إلى النصف من غير يعني صلاة الإبراهيمية، والثاني كامل لم تقله كاملا، يعني التشهد مع صلاة الإبراهيمية. بعضهم يقول لا، التشهد الأول ما في صلاة إبراهيمية، الثاني كامل في صلاة إبراهيمية. مذاهب الشيخ بن باز رحمه الله عليه يقول الأول يستحب فيه إيش؟ الصلاة الإبراهيمية. يعني لو ما قلت صلاة إبراهيمية فتشهدك صحيح لأنه ما هو واجب. لكن بعضهم يقول لا يقال أصلا، ما يقول حتى يستحب. على كل حال القول الاستحباب قول جيد، وهو أحوط أن تقوله، خاصة على من هناك من يقول بإيش؟ بالوجوب. الثالث عشر الدعاء في التشهد الأخير. هذا الدعاء بعض العلم يقول واجب أن يستعيذ بالله من أربع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أو قعد أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع. فقول فليستعذ هذا إيش فعل ماذا؟ لا فعل مضارع، لكن دخلت عليه لام الأمر يستعذ، ها؟ فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر فيفيد الأمر. استعذ فعل أمر، يستعذ فعل مضارع، يستعذ فليستعذ فعل مضارع دخل عليه لام الأمر فيفيد الأمر. قال والأمر الأصل في أنه يقتضي الوجوب. على كل حال احتاط لنفسك، وهذه الأربع هي أخطر ما يتصور إنسان يقع فيها: عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. فأنت خاصة معك وقت، يعني قد يكون واحد يقول أنا ما عندي وقت، ستقام الصلاة ممكن يختصرها ما يستعد بلا من أربع، لكن معك وقت لا تفرط فيها. ثم أيضا هذا موضع دعاء تقول ما الدعاء أعجبه إليك لنفسك، لوالديك، لأولادك، لذريتك، لأزواجك، لأقربائك، لأحبابك المسلمين والمسلمات. استحب بعض العلم أن يقال الدعاء الذي سأل أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه يقوله في صلاته. قال أين يقوله؟ قال أحسن ما يقوله إيش فيه؟ يعني بعد ما يجلس التشهد الأخير وقبل السلام. ما هو الدعاء؟ لما قال يا رسول الله علمني دعاء أقول في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الدعاء عظيم عظيم جدا. كان الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه يعني يستحسن هذا الدعاء. لما يقول لأن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه دعاء، ماذا سيعلمه؟ صح؟ فعلمه هذا الدعاء. فذلك ينبغي المسلم يعني لا يفرط فيه. طيب الرابع عشر الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. الجهر هذا مستحب. بعض الناس سبحان الله لعدم عنايته بالعلم ربما نسي الجهر فظن أن الصلاة لا تصح، ربما عاد الصلاة. لا، الجهر إيش؟ مستحب، سنة. طيب أيضا الخامس عشر مقابل الجهر الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والآخرتين من العشاء. ومعلوم الصلاة الجهرية من الصلاة السرية، لكن الفقهاء يلغزون لغزا يقول ما هي الصلاة سرية بين صلاتين جهريتين؟ سرية ما تعرف من أول جواب، ما واحد يعرف الجواب من أول، بواحد ما مروا عليه السؤال يفكر فيه. عطلا قلت لا تسألني، ما هذا داخل من جملة الأسئلة ولا ها حتى الغاز؟ طيب ما هي الصلاة السرية بين جهريتين؟ عطلا حاول أقرب لك الجواب. ستصليها إن شاء الله غدا، ها؟ صلاة الجمعة جهرية سرية بين جهريتين، العصر. عصر الجمعة بالذات، عصر الجمعة هي أي سرية بين جهريتين. ما في صلاة سرية بين جهريتين إلا العصر يوم الجمعة خاصة، واضح؟ لأن العصر في باقي الأيام هي إيش؟ سرية بين الجهرية وسرية بين المغرب والظهر. طيب إذا هذا الإصرار في الصلاة السرية مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرفع صوته في قراءة صلاة الظهر ليسمعهم القراءة، وكان يعرفون قراءته السرية بالتراوي لحيته عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على كثافة لحية النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، السادس عشر قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن. قراءة الفاتحة تقدم عنا إيش؟ ركن من أركان الصلاة. أما ما تيسر من بعد الفاتحة فهذا مستحب. قال: مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا. وهذا الحقيقة من تواضع الشيخ رحمة الله عليه، يقول يعني أنا ما ادعيت أني يعني تتبعت كل السنن ذكرت الآن، يعني هذا ما استحضرني. فقال: مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا. لا شك أن في سنن أخرى، كأن يجعل مثلا الأولى أطول من الثانية، ويجعل الأولى والثانية أطول من الثالثة والرابعة، هذه سنة لو تتبع يعني بعضنا لا وجد شيء غير ذلك. كان مثلا القراءة يقطع القراءة يقف عند رأس كل آية، هذا أيضا سنة. قول مثلا آمين سنة. طيب، يقول: من ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد، هذا أيضا سنة بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة. ومن ذاك أيضا وضع اليدين على الركبتين وفرجة الأصابع حين الركوع كأنه يقابض على ركبتين، هذه السنة، كأنه قابض على ركبتين. طيب، ما هي سنة النظر؟ أن يجعل نظره موضع السجود إلا في التشهد، فإنه ينظر إلى السباحة. بالنسبة للأذكار والقراءة يجب فيها يا أخوان تحريك الشفتين، وهذا أمر مهم جدا. لا يكفي وأنت تقرأ الفاتحة أن تمرها على ذهنك إمرارا، وهذا ما يوجد من بعض الناس، تشوفه طابق شفتيه وساكت ما تشوف ولا ركع، ما قرأ شيء. هذا كونه يفكر بالفاتحة، هذا لم يقرأ الفاتحة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويحرك، ولأنه عرفا لا يقع أنه تكلم إلا إذا حرك، تكلم أو قرأ إلا إذا حرك. وعن سلف قال: أنا قلت لك كذا وجاوبت، رفعت يدي وجاوبت، رفعت ما جاوب صح. وبعدين لو كان هذا التفكير بالفاتحة يعتبر قرأ الفاتحة، إذن إذا فكر في كلام الناس يعتبر إيش؟ تكلم أثناء الصلاة. لو قال في نفسه الحين بعد الصلاة أروح أجيب الولد أول شيء بعدين البنت، أو بشتري الحاجة الفلانية بعدين، يقول هذا الكلام في ذهنه، هل يبطل صلاته؟ لأنه ما تكلم. إذن هكذا إذا فكر بالفاتحة دون أن يتلفظ بها ما قرأها. هذه مسألة مهمة جدا جدا، لابد في التسبيح والدعاء وقراءة التشهد وقراءة الفاتحة من تحريك الشفتين. يسمع نفسه يقول على أقل شيء، يسمع نفسه ولكن لا يشوش على الآخرين. أما يصمت يطبخ شفتين يقول أنا تكلمت أو قرأ، لا. طيب، لا شك هناك أشياء يعني فاتتنا، لكن هذا ما تيسر، والله تعالى أعلم. ونترك مجال الأسئلة إلى الله ينفع بالقرآن.
صليت وراء الشباب شيخ الصلاة المفروضة صلاة
العشاء، صليت خلف واحد يصلي العشاء. طيب بعدين
استعاذ بالله من النار في الصلاة المفروضة، فجئت طلبت بالدليل، قلت النبي صلى الله
عليه وسلم يعني تقصد أثناء القراءة؟
نعم، أثناء القراءة.
اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في قراءة قيام الليل إذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله، وإذا مر بآية تسبيح سبح. لكن لا نعلم أنه في الفريضة، وأنه هذا الوارد إيش فيه صلاة القيام. بعض الناس والله يا أخوان كل ما مر باسم من أسماء الله قال سبحانه وتعالى سبحانه، وهو السميع العليم قال سبحانه وتعالى، إن الله كان غفورا رحيما قال سبحانه. لا، هذا غلط. الوارد إذا مريت بآية تسبيح سبح باسم ربك العظيم قل سبحان رب العظيم، سبح باسم ربك العظيم قل سبحان رب العالم، يسبح له ما في السماء والأرض قل إيش سبحان الله وبحمده. أما أنك كل ما ذكر اسم الله قل سبحان حتى في قيام الليل، لا. وبعضهم في قيام الليل وغير قيام الليل إذا مر بكلمة التوحيد لا إله إلا أنت، راح رفع السباحة وقال إيش لا إله إلا أنت أو لا إله، هذا غلط بعد. ونسأل الشيخ العثيمين رحمة الله، كتبه الشيخ العثيمين قال هذا ليس من السنة. وبعض الناس ما أدري هذا مناسب نقوله ولا لا، خاصة الصعايدة إذا مر بآيات يعني يكون متأثر فيها قام يقول ها ويهز راسه يعني يكون متأثر، هذا ما أنزل الله بهم السلطان، ما يجوز هذا. أشو ما في صعيدة خافي بالإنترنت، سامحونا الصعيدة بس لا تسوي هذا الفعل جزاكم الله خير. يلا غيره، في عندك شيء؟
في شيخ صار أن تقول هل يجوز للنساء دخول البارتوك؟
دخول البارتوك؟
نعم.
اللي ما عارف شنو البارتوك؟ لا والله يا أخي البارتوك ما عارف شنو البارتوك، شلون تدخل شلون تطلع ما عارف شنو البارتوك. تفضل.
إحمد التكبير خصوصا بالتشهد الثاني.
أيوة جزاك الله خير. حطه في العلم، والله ما سمعت عن نفسي، حطه في العلم. يقولنا الشيخ تيمية رحمه الله يقول زارنا زائر فقال التمطيط في التكبيرات، تغيير الصوت في من تكبيرة تكبيرة، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر في السنة إن كان ورد. قال فنبهني على ذلك، يقول الشيخ تيمية رحمه الله، أنا ما سمعت الشيخ، واحد حدثني من طلبة الشيخ. فالشيخ رحمة الله عليه كبر بصوت واحد كل التكبيرات، الله أكبر الله أكبر، هاي تكبيرته الله أكبر رحمه الله تعالى. أما ما يفعله بعض الناس إنه والله بعض يغير من تكبيرة تكبيرة، والأخير قال الله أكبر، يعني ها هذا ليس من السنة. ليش؟ كيف عرفنا ليس من السنة؟ لأن هذا أمر خارج عن العادة، لو كان من السنة لورد يعني إنه إيش مد الأخرى الطويلة الأخيرة أو شيء. وأنا أذكر كنا في القصيم يا ميزة صلينا في مسجد يومين متتاليين يا إخوان، إحدى صلاة العشية الظهر والعصر يومين متتاليين، والإمام فعل فينا ذلك. بعد الركعة الثانية قال الله أكبر وجلس، كل المسجد سكت كالعادة أكبر، هذا شنو الأخيرة. فسلم فسلمنا معه جميعا، بعدين تشاورنا كذا قال كنا باقي ركعتين، لا باقي ركعتين، كمل ركعتين. اليوم الثاني الأمر نفسه أيضا قال الله أكبر، شكك الناس كلهم، هم جلسنا وأنا وياه نصلي سلم وسلمنا، وأنت قلت الله أكبر. يقول أنا خاف إن واحد يقول خاف إني أنا إيش سهيت ووصل الرابع وأنا ما أدري، هو قاعد يقول الله أكبر. فليست من السنة، ليست من السنة، وإنما تكبير تكبير معتاد يعني في صوت واحد انحصر. نعم.
سؤال آخر بعد تغمير العين أثناء السجود،
هذا ممكن يأتي بمكروهات الصلاة، الكلام يعني كله على إيش مستحبات الصلاة.
يعني يقول الشيخ أثناء السجود
عينك على سنة، لأن هذا الأصل ما في تغمير، ما في. بعض الناس عربوا نخاش غمض جنس لا نايم شاف أحلام سعيدة، هذا يجي تغمير اسمه.
شيخ أنا سمعت شيخنا
تفضل.
بالنسبة للتسليم الواحدة في
الصلاة ورد، لكن الأكثر تسليمتين، الأكثر والأشهر والحالي المشهورة تسليمتين، لا الاتصال تسليمتين. إن كان فعل نظام هذا مرة أنا أقول أنه على سبيل القلة، لكن الأصل أن تسلم تسليمتين. نعم حبيبي.
أنا سمعت الشيخ يقول عن هذا الشيء تمطيط التكبير، يقول ثاني بعض أخوان ناصحين فنصحوني بينني في ذلك، يقولون انتهينا.
أنا قلت لك ما سمعت بنفسي، يعني أنت سمعت من شريط أخذ أيوة جيد، هم الشريط أنا ما سمعت بنفسي أيضا، ما زال السند بيني وبين الشيخ واحد. تفضل.
التأمين الإيمان
التأمين أي يؤم آمين يجهر الإمام والمأموم
سنة أو واجب؟
لا الجهر كله سنة، الجهر بالقراءة كله سنة، يعني الجهر بالفاتحة سنة، الجهر بآمين واجب؟ لا سنة. طيب في شيء؟
يقول في صلاة التراويح يقرأ الإمام الفاتحة مباشرة ويقرأ ما تيسر من القرآن، هنا هل يقرأ المأموم الفاتحة أم يستمع للقرآن؟
طيب هذه المسألة ذكرناها فيما سبق، أحسن ما مخرج لهذا ما ذكر الشيخ باز رحمة الله عليه أنك تقرأها مع الإمام، بما أن الإمام لا يتركه فترة ليقرأ المأموم، لأن ما في أصل عن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش سكتة ليقرأ المأموم، وإنما استحبه الشافعي لأنه يقوم بوجوب قراءة المأموم للفاتحة. فيقول يسكت، يستحب أن يسكت الإمام حتى يتمكن المأموم من قراءته، لكن هذه السكتة لم ترد النبي صلى الله عليه وسلم. فأحسن مخرج ما قال الشيخ بن باز أنك إذا ما كنت تستطيع تقرأها بعد الإمام ولم يدع سكتة، أو حتى لو ما وضع سكتة لكن أنت بإمكانك أن تقرأها، خلال بعض الناس يرتبك ما يستطيع يقرأ بما أن الإمام شرع في القراءة، قال تقرأها مع الإمام. يعني إذا قال الحمد لله رب العالمين تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين مالك يوم الدين، تقرأها مع الإمام. وقد يستأنس لهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي، قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا أجل، قال أني أقول مالي ينازل القرآن، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. رخص لهم فقط فاتحة الكتاب، إيش؟ أن يقرأ المأموم مع الإمام. واضح الجواب؟ أن يقرأ المأموم مع قراءة الإمام الفاتحة غيره. طيب أيوة يقول لك يا فيصل، قل له يلا والله تعالى صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه أجمعين.